الخامسة مساء في باريس.
عبد الإله الصالحي،
مرحبا بكم في الفترة المسائية، ساعة كاملة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بعناوين نشرة الأخبار. الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يضاعف من ضغوطه ويواصل تعبئة الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية. الاشتباكات في شبوة تضع المجلس الرئاسي الجديد في اليمن تحت ضغط الاختبار. إيران ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن خطة لاغتيال المستشار الأمريكي السابق بولتون. مواطن لبناني مسلح يطالب بالحصول على ودائع مجمدة ويحتجز رهائن في بنك في بيروت. المستشار الألماني شولز يحذر من تحديات كبيرة تواجه بلاده في الشهور المقبلة، خاصة في مجال الطاقة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مساء الخير أينما كنتم. بلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض مقتدى الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي لرئاسة الوزراء، كما رفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمدا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيا إياهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. باسل محمد والتوضيحات من بغداد.
حرب الحشود بين تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وبين قوى الإطار التنسيقي الشيعي تتصاعد بشكل متسارع. التيار الصدري دعا أنصاره إلى التحشد في بغداد داخل المنطقة الخضراء وكل محافظة عراقية، في حين طلب الإطار التنسيقي من مؤيديه التحشد في العاصمة العراقية حصرا، وبالتحديد في حي الكرادة داخل باتجاه الجسر المعلق. الحشود الصدرية وحشود الإطار ستقسم المنطقة الخضراء إلى قسمين متناقضين، كرخ المنطقة الخضراء للصدر ورصافة المنطقة الخضراء للإطاريين، كما أن حشود الطرفين ستنقسم في شعاراتها أيضا. شعارات الصدر الدفاع عن الإصلاح عبر حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، أما شعارات الإطار فهي الدفاع عن الدولة عبر بقاء البرلمان الحالي والذهاب إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية. أمام كل هذا التحشد، القوات الأمنية العراقية نشرت أكثر من 40,000 عنصر للفصل بين الحشدين، حشود الصدر وحشود الإطار. كما ستكون مهمة القوات الأمنية تأمين سلامة حشدي الطرفين بسبب المخاوف من افتعال عمل إرهابي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
المحلل السياسي العراقي أحمد الخضر يرى أن مقتدى الصدر يملك ورقة الشارع لممارسة ضغوطاته على الطبقة السياسية من أجل الموافقة على طلبه بحل البرلمان. لنستمع إليه مجيبا على سؤال الفائزة مصطفى.
بالتأكيد أن السيد مقتدى الصدر يملك ورقة الشارع ويجيد استخدامها بشكل جيد، نتيجة لوجود جمهور كبير وواسع وعريض ومطيع له في كل الحالات. بالتالي هو يعطي هذه المهلة للطبقة السياسية أن في حال عدم حل البرلمان خلال الفترة الذي حددها في تغريدته الأخيرة، أنه ربما سوف يصعد من عملية ضغط الشارع ويوسع رقعة الاعتصامات والمظاهرات. طبعا بالتأكيد السيد مقتدى الصدر يعرف ماذا يفعل جيدا، هو يستخدم سلاح يسمح به الدستور العراقي ويقفله كافة القوانين، وهو الاعتصام السلمي والمظاهرات السلمية. لا يوجد نص اليوم في القانون العراقي أو الدستور العراقي يمنع حق التظاهر أو يحدد مكان التظاهر أو يمنع إقامة الاعتصامات. إذن هو يحارب الطرف السياسي المنافس له بالسلاح، لا يمكن لهم أن يستخدموا أي شيء ضده.
استمعتم إلى المحلل السياسي العراقي أحمد الخضر. وجهت السلطات البريطانية تهمة ارتكاب جرائم إرهابية إلى رجل يشتبه بأنه عضو في خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية معروفة باسم البيتلز، متخصصة في أسر وتعذيب وإعدام رهائن غربيين في العراق وسوريا، وكان أوقف عند وصوله إلى المملكة المتحدة. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إقالة قيادة في محافظة شبوة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اشتباكات جرت في المحافظة قبل أيام وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. هجير بن عدة.
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن يتعرض لضغوط بسبب الاشتباكات التي دارت بين الحلفاء في محافظة شبوة الغنية بالنفط، مما يعرض للخطر جهود السعودية لتقوية التحالف المناهض للحوثيين وربما يعقد جهود السلام الدولية. فما حقيقة الصراع في شبوة؟ عبد الكريم الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا.
شبوة تتجاذبها الأيديولوجيات الحزبية، إلى جانب أن هناك تدخلات دولية غير مباشرة. أبناء شبوة جزء منهم كبير في دولة الإمارات، وجزء منهم في دولة قطر، وجزء منهم في السعودية، وهناك تجنيد، وبالتالي كل يحاول أن يمرر أجنده عبر مشائخ المنطقة. هذا بالنسبة للتدخل الخارجي. بالنسبة للتدخل الداخلي، هناك تمرد على المجلس الرئاسي من قبل قيادات عسكرية وقبلية، وهذه الحادثة لن تكون الأخيرة، بالعكس هي ستمتد إلى عدة عوامل، إلى جانب أن شبوة تعتبر أحد بؤر القاعدة في اليمن.
القتال الذي أبلغت السلطات عن سقوط قتلى فيه من دون تحديد عددهم هو الأشرس في اليمن منذ أبريل نيسان الماضي، حين تم الاتفاق على هدنة برعاية الأمم المتحدة بين التحالف بقيادة الرياض وجماعة الحوثيين التي تمثل السلطة الفعلية في شمال اليمن.
في بيروت احتجز مواطن مسلح موظفي أحد المصارف في منطقة الحمراء المكتظة مطالبا بالحصول على وديعته المالية من أجل علاج والده في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي. نقول نصيف من بيروت.
لا يزال احتجاز مواطن زبائن بنك فيدرال في شارع الحمراء في بيروت وموظفيه مستمرا وسط التفاوض معه، متمسكا بشروطه استرداد وديعته البالغة 209 ألف دولار أمريكي يمتنع المصرف عن تسليمه إياها، وهو يطالب بها لاستشفاء والده. ويهدد بسام الشيخ حسين المسلح برشاش انتزعه من مدير فرع البنك كما ذكر بإحراق نفسه بوقود أدخلها معه إلى الفرع، كذلك هدد بإطلاق النار على الزبائن بينما تحاصر القوى الأمنية المكان. وكانت آخر المفاوضات معه ومع المصرف قضت بتسليمه مبلغ 30 ألف دولار أمريكي من وديعته، إلا أنه يصر على استردادها كاملة من المصرف. وتجمع عشرات المودعين اللبنانيين المحتجز ودائعهم في مصارف لبنان منذ أكثر من سنتين متضامنين معه، وهددوا القوى الأمنية باقتحام المصرف في حال أقدمت هذه القوى على مهاجمته. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي عن قلقها إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين. وقتل الأسبوع الماضي 19 طفلا فلسطينيا ليرتفع عدد القتلى إلى 37 منذ بداية العام وفق المفوضية السامية. رفضت طهران تأكيدات محكمة أمريكية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، ووصفتها بأنها سخيفة. هجر من عدة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وضع الاتهامات الأمريكية للعضو في الحرس الثوري المتهم بالتخطيط لاغتيال بولتون في سياق استمرار سياسة التخويف الفاشلة من إيران ومن دون تقديم أدلة موثقة ومستندات لازمة. المتهم ويدعى شهران بورصافي والمعروف أيضا باسم مهدي رضائي. قالت وزارة العدل الأمريكية إنه اتصل بمصدر باستخدام منصة لتبادل الرسائل المشفرة وعرض دفع 300 ألف دولار لقتل بولتون انتقاما على الأرجح لاغتيال واشنطن القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني قبل نحو عامين، لكن المصدر كان في الواقع يعمل مخبرا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. الاتهامات الأمريكية تأتي بينما تدرس طهران حلا وسطا قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 بناء على رغبة دونالد ترامب الذي كان جون بولتون مستشاره حينذاك.
تبادلت كييف وموسكو اليوم الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا والتي تحتلها القوات الروسية، فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة إلى وقوع 5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق كبير إذا مسألة حقوق الإنسان في رواندا في اليوم الأخير من جولته الإفريقية الرامية إلى احتواء التوسع الروسي والصيني في إفريقيا. فائزة مصطفى،
حرص وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على إثارة ملف حقوق الإنسان والديمقراطية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، فطرح مسألة سجن الصحفيين والسياسيين الذين يعارضون حكومة كيغالي، وطالب مسؤولي هذا البلد بالتصدي لكل أشكال قمع حرية الرأي والتعبير. كما انتقد نقص الضمانات في محاكمة عادلة في قضية بول روسي ساباغينا المعارض الرواندي الذي قضي منذ العام الفائت حكما بالسجن لمدة 25 عاما في حين يملك إقامة دائمة في الولايات المتحدة. الملف المهم الآخر الذي أثاره وزير الخارجية الأمريكي في محطته الأخيرة في الجولة الإفريقية هو مسألة التقارير التي تحدثت عن دعم رواندا حركة M23 المتمردة في الكونغو الديمقراطية، وعليه ذكر بلينكين بأن أي تعاون مع مجموعة مسلحة يعرض أمن المنطقة للخطر. وفيما تنفي كيغالي اتهامات العاصمة الكونغولية كينشاسا، زار بلينكين العاصمة الكونغولية، وقبل ذلك زار جنوب إفريقيا في مسعى لتعزيز الشراكة مع القارة وعزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
خلال مؤتمره الصحفي الصيفي السنوي في برلين، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بعدم تخلي حكومته عن المواطنين أو تركهم يعانون من البرد القارس أو غير قادرين على دفع فواتير الطاقة، لكنه أقر بأن ألمانيا ستواجه تحديات عصيبة في الأشهر المقبلة. منصف السليمي من برلين.
وقت عصيب، عبارة ترددت في تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز أثناء مؤتمره الصحفي الصيفي، وبقدر ما تحمل العبارة توصيفا للظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها ألمانيا جراء تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد وفي مجال الطاقة، فهي تجسد إلى حد كبير الضغوط الكبيرة التي واجهها المستشار الذي لم يمضي على توليه منصبه 9 أشهر. شولتز استبعد أن يكون هنالك أي تأثير سياسي للتحقيقات التي يرتقب أن يجريها معه برلمان هومبورغ حول ذيول فضيحة تهرب ضريبي لشركة كان يملك بها أسهم، إضافة لنذر أزمة أخرى تتعلق باحتمال إتلافه وثائق سرية في نفايات منزلية. على الصعيد الاجتماعي، تعهد المستشار شولتز بإجراءات لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من أزمة أسعار المواد الأساسية والطاقة، معلنا إنشاء خط أنابيب للغاز من البرتغال وإسبانيا باتجاه وسط أوروبا لتخفيف أزمة الغاز الروسي، معترفا بقصور في سياسة بلاده في مجال الطاقة. منصف السليمي، برلين، مونت كارلو الدولية.
في أفغانستان، أكدت السلطات أن الشيخ رحيم الله حقاني رجل الدين البارز في حركة طالبان قتل في هجوم في كابول اليوم، وذلك قبيل بضعة أيام فقط تحل ذكرى مرور عام كامل على عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان. ورق عن حصيلة هذا العام من زاوية اقتصادية مع فائزة مصطفى.
بدأت المحنة الاقتصادية في أفغانستان قبل استحواذ طالبان على السلطة، ولكن وصول الحركة المتشددة إلى الحكم أوصل البلد إلى حافة الهاوية، فمع توقف المساعدات المالية الخارجية وصل الفقر خاصة في المناطق الجنوبية إلى مستويات بائسة تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وحسب منظمة Human Rights Watch، يعاني نحو 20 مليون شخص، أي نصف السكان، من انعدام الأمن الغذائي، مما ينذر بحدوث مجاعة. وفيما أبدى المجتمع الدولي انفتاحه ومساعدته المالية لهذا البلد شرط تسوية مسألة حقوق الإنسان والنساء، فاجأ زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاد العالم عندما ألغى مجددا فتح المدارس الثانوية للبنات في مارس آذار الماضي. ولوضع حد لتفاقم الكوارث في أفغانستان، ارتفعت نداءات الإغاثة مجددا، إذ حض أكثر من 70 خبيرا اقتصاديا بينهم الفائز بجائزة نوبل جوزيف ستيغليتس الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة، مشددين على أن تلك الأموال هي ملك للشعب الأفغاني.
ونختم هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انفصاله بالتراضي عن مدرب أسود الأطلس البوسني الفرنسي وحيد خليلوديتش، وذلك قبل قرابة 3 أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يضاعف من ضغوطه ويواصل تعبئة الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية. الاشتباكات في شبوة تضع المجلس الرئاسي الجديد في اليمن تحت ضغط الاختبار. إيران ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن خطة لاغتيال المستشار الأمريكي السابق بولتون. المستشار الألماني أولاف شولز يحذر من تحديات كبيرة تواجه بلاده في الشهور المقبلة. مواطن لبناني مسلح يحتجز رهائن في بنك في بيروت ويطالب بالحصول على ودائعه المالية المجمدة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com